الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإعراب الآية بقي علينا شيء من تفسير الآية، لكن قبل أن نقرأه نعرب الآية. عندك يا معمر: إذ قال يوسف لأبيه، كيف؟ لا لا، هذا لما مضى. إذ قال متعلق بفعل محذوف تقديره الذكر واصل.
قال في الماضي دني على المثل ما حمل من الأعراب، يوسف جاء المفروع على مترفين من الله على لأبيه جار مجرور. يا أبتي، يا حسنداء أبتي منادى، إني إن عرف توكيد منصر والياء اسمها، رأيته في الضوارة مرفوع على مترفين من الله على آخره، والفاء الضمير مستجر تقديره وجودا
أحد عشر مبني على فتح الجزئين. نعم، تمييز.
والقمر أيضا معطوف، والقمر معطوف على المنصوب. رأيتهم رأى في الماضي، شفنا لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاضي يتصل جميع الضم في محل رفع فاعل، والتاضي يتصل جميع الضم في محل رفع في محل نصب مفعول به منصوب، والميم للجماعة، والميم للجماعة لي جار ومجرور ساجدين حال منصوب على المنصوب.
ايش هو حال
منصوب على مكتب تصبي عليها؟
كيف اها، يعني مفعول ثاني اللي راى. جيد، طيب، بارك الله فيك. جمله رايتهم لي ساجدين، هل خصها باعراب الجمله كامله؟ هل قال بأنها في محل نصب على الحال، رأيتهم على هذه الحالة؟ إذا رأيت شيئا فتنا. لا، لكن فصل التفسير كم؟ لحظة، يا بني، بني مضاف والياء مضاف إليه، هكذا عندكم؟ بني مضاف والياء مضاف إليه، أصله يا بني، لا تقصص. الكاف عن الفاعل مستتر وجوبا بعد تقصص تقديره أنت.
فيكيد الفاعل وقع في الجواب.
لا سببية. منصوب بأن مضمرة جوازا بعد فاء سببية، لأنه تقدمها نفي لا تقصص. أيه إن الشيطان عدو مبين. الشيطان للإنسان صفة لا حال من الشيطان. قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله، وهو يذكر الأحاديث التي في قصة عمر عندما جاء بأوراق من كتب أهل الكتاب، وخرجنا على أنه حسن بشواهده. قال: قلت: وقد روي له شاهد من وجه آخر. فقال الحافظ أبو بكر: أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن العلاء الزبيدي قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري عن الزبيدي قال حدثنا سليم بن عامر أن جبير بن نفير حدثهم أن رجلين كانا بحمص في خلافة عمر رضي الله عنه، نعم، فأرسل إليهما في من أرسل من أهل حمص، وكانا قد اكتتبا كتبا، نعم، وكانا قد اكتتبا من اليهود صلاصفة. قلنا مكتوبة عندنا هكذا ملء صفة ملء ماذا؟ وصفة مشكولة عندك؟ خيرا نكتب هكذا عندك نقول: وكان قد اكتتب من اليهود ملء صفة فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين يقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة، وإن نهانا عنها رفضناها. فلما قدم عليه قال: إنا بأرض أهل الكتاب، وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا، يعني فيها تخويف من الله ومن النار ونحو ذلك، أفنأخذ منه أو نترك؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شيئا. فقال: لا. قال: سأحدثكما انطلقت في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتيت خيبر، فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبني، فقلت: هل أنت مكتبي مما تقول؟ قال: نعم. عندي هكذا. قال نعم فأتيت بأديم فأخذ يملي علي حتى كتبت في الأكرع فلما رجعت قلت يا نبي الله وأخبرته قال أتني به فانطلقت أرغب عن الشيء رجاء أن أكون أرغب خيرا ننبه عليه أرغب عن المشي رجاء أن أكون جئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعض ما يحب فلما أتيت به قال اجلس اقرأ عليه فقرأت ساعة ثم نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا هو يتلون فتحيرت من الفرق يعني من الخوف فما أستطيع أن أجيز منها حرفا فلما رأى الذي بي رفعه كيف
دفعه
عندي رحمك الله رفع عندي رفعه والكلام مستقيم ثم جعل يتبعه رسما رسما فيمحوه بريقه وهو يقول لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هوكوا وتهوكوا حتى محى آخره حرفا حرفا قال عمر رضي الله عنه فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئا جعلتكما نكالا لهذه الأمة قال والله ما نكتب منه شيئا أبدا فخرج بصلاة صفتهما ماذا عندكم ها بصف نيهما هذا دليل على أن كلمة صلاة صفة مقصودة في الموضع الأول انظروا في المعجم البسيط أو غيره الذي يهتم بها والقاموس أيضا فخرج بصلاة صفتهما فحفر لها فلم يألو أن يعمق ودفناها فكان آخر العهد منها وكذا روى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن عبد الله ابن ثابت الأنصاري عن عمر بن الخطاب بنحوه وروى أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة عن عمر نحوه والله أعلم. هذه الرواية التي قرأناها الآن ما أظننا قرأنا هذا المتن في كلام الألباني الذي في تحقيق الحديث والله أعلم ما حال الرجال الذين هم رجال أبي بكر الإسماعيلي يعني ما في السند غيره قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يقول تعالى اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه وأبوه هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التنوري قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الكريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. انفرد بإخراجه البخاري، فرواه عن عبد الله بن محمد عن عبد الصمد به. وقال البخاري أيضا: حدثنا محمد قال أنبأنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ثم قال: تابعه أسامة عن عبيد الله، أبو أسامة عن عبيد الله، يعني ليس هناك أحد في بني آدم اجتمع له في نسبه هذا، أربعة أنبياء على نسق، هو وأبوه وجده وجد أبيه كلهم أنبياء، لم يجتمع هذا لأحد. حصل شبيهه فيما دون ذلك، فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أبوها خليفة وجدها خليفة وزوجها خليفة وأخواها خلفاء، هشام بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، حتى قال بعضهم: بنت الخليفة والخليفة جدها، واخت الخلائف والخليفة زوجها، فهي درة في الوسط، وهم من حولها خلفاء. نعم، اكتب هذا البيت. بنت الخليفة والخليفة جدها، واخت الخلائف والخليفة زوجها، خيرا. أما من حيث السلالات النسبية فأرفع سلالة نسبية نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يعتبر أرفع نسب على وجه الأرض لاتصاله بسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكرم الله عز وجل ذرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكرمات كثيرة وجعلها سلالة مباركة، فلا يذهبون في بلد إلا كثر نسلهم، وأكثر السلالة النبوية أهل سنة، أغلبهم إلا النزر اليسير، فهم في بلاد الشافعية شافعية، وفي بلاد الحنابلة حنابلة، وفي بلاد المالكية مالكية، وفي بلاد الأحناف أحناف، وهذه المذاهب الأربعة أغلب بلاد الله، أغلب الدنيا، إلا من ابتلي بالمذهب الأشعري وهم من هذه المذاهب فعنده هذا الزلل. المهم أنها أكرم يعني يعتبر أكرم نسب وأرفع نسب على وجه الأرض. وهم من السلالة اللي كان يكون شافعيا وتفقه، أنا أعني من هذه السلالة النبوية تفقه يعني على المذهب أو أخذ عقيدته من الأشاعرة والمعتزلة، وإلا فهم في كل بلد على حسب مذهبهم، وهم أغلب الدنيا، هذه المذاهب الأربعة أغلب الدنيا. على المذهب العام، على المعنى العام، يعني هناك من يطلق كلمة أهل السنة في مقابل شيعة، فعلى هذا المعنى العام أغلبهم أهل السنة. وعلى هذا ليس هناك مذهب خاص يقال له مذهب أهل البيت، لأنهم متفرقون في المذاهب، على كل بلد متمذهبون هم بمذهب أهلها، في بلاد الشافعية شافعية، في بلاد الحنابلة حنابلة، وهكذا. وقال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي، أليس حديثا مرفوعا؟ قال صححه الألباني في ضلال الجنة. نعم، أنه سبحان الله، هناك أدلة تؤيد هذا المعنى. أين قاله؟ طيب أتونا بظلال الجنة رقم 463. عندنا دليل من القرآن يدل على أن رؤيا الأنبياء وحي، وذلك في قصة إبراهيم وإسماعيل. قال الله عز وجل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ولم يقل ما رأيت بل اعتبره أمرا، اعتبره أمرا من الله عز وجل، أي أن الله أوحى إليه عن طريق الرؤيا. يا أبت افعل ما تؤمر. وهذه الرؤيا التي رآها يوسف جعلها الله عز وجل محققة كفلق الصبح، تحققت كما هي. لا يلزم، لعلها تكررت الرؤيا. هذا الحديث قال ابن أبي عاصم في كتاب السنة: حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت رؤيا الأنبياء وحيا. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: إسنادها حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. وفي سماك وهو ابن حرب كلام يسير، وهو في روايته عن عكرمة خاصة. وهو في رواية عكرمة خاصة أشد. حديث أخرجه ابن جرير في تفسيره قال: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو أحمد به، ومن طريق أبي أسامة عن سفيان به، وقد روي الحديث مرفوعا. أخرجه ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين بن جنيد قال حدثنا أبو عبد الملك الكرندي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رؤيا الأنبياء في المنام وحي. ذكره ابن كثير في التفسير وقال: ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. قلت: رجال وثقات غير أبي عبد الملك الكرندي، فلم أعرفه ولا عرفت نسبته. وأخرجه البخاري في أول الوضوء في آخر حديث ابن عباس في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريق عبيد بن عمير قال: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. لكن هل رواه هناك مرفوعا؟ انظروا في أول الوضوء. وعزاه السيوطي في الدر لعبد الرزاق أيضا، وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات. وعزاه الحافظ في الفتح لمسلم مرفوعا، وهو من أوهامه كما نبهت على ذلك في تعليقي على كتابي مختصر صحيح البخاري يسر الله إتمامه. وقد فعل خيرا. بقي أن ننظر ما الذي في كتاب الوضوء، وإلا فالذي عندنا هنا لا الذي جعله مرفوعا له علتان. أبو عبد الملك الكرندي لم يعرف الألباني ولم يقف له على ترجمة، ورواية سماك عن عكرمة منكرة فيها ضعف. نعم، فهذه علتان. كيف؟ أحسنت، مطيبة. نسأل الله التيسير. المهم كما سمعتم سيكون عندنا أثر موقوف، وعندنا أيضا الآية الكريمة التي في سورة الصافات. قد يكون ابن عباس استنبطه من الآية لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا أحد عشر رجلا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه. هذا الحديث عند الله. عند البخاري قال: ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فناداه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا مقطوع من قول عبيد بن عمير، لم يقل فيه عن ابن عباس. وهذا فتح الباري قال قوله: قلنا القائل سفيان. والحديث المذكور صحيح كما سيأتي من وجه آخر، وعبيد بن عمير من كبار التابعين، ولأبيه عمير عن قتادة صحبة. وقوله رؤيا الأنبياء وحي رواه مسلم. هذا الذي نبه عليه الحافظ أنه من أوهام ابن حجر. نعم، كما سمعتم أنه نبه الألباني في ظلال الجنة أن هذا من أوهام الحافظ ابن حجر. قال: وسيأتي في التوحيد من رواية شريك عن أنس. لعله يعني قوله رؤيا الأنبياء وحي. قال: ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده. وأغرب الداودي الشارح فقال: قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب، وهذا يلزم منه للبخاري بأن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط، ولم يشتغل ذلك أحد. وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلا فممنوع، والله أعلم. انتهى. إذن عرفنا أن الذي عند الإمام البخاري في كتاب الوضوء أنه من قول عبيد بن عمير، وعندنا هنا في تفسير ابن كثير من كلام ابن عباس رضي الله عنه، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة من قول ابن عباس. والمرفوع من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريق سماك عن عكرمة، وروايته عنه مطلبة. نعم، وكما سمعتم أن الآية دلت على ما دل عليه هذا الأثر، والمراد بالآية قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر. ففيه دليلان: دليل من صنيع إبراهيم، ودليل من كلام إسماعيل. فإبراهيم ما كان ليقدم على ذبح ابنه من أجل شيء لا تقوم به حجة، فالرؤيا لا تقوم بها حجة، لكن حين كانت وحيا قامت بها الحجة ولزمه أن ينفذ ما أمره الله به. وقول إسماعيل عليه السلام عليه الصلاة والسلام افعل ما تؤمر، فاعتبره أمرا من الله عز وجل لأبيه، واستسلم هو واستسلم أبوه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.